بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: نصيحة الحباب بن المنذر باختيار مكان المعسكر وعمل الرسول بنصيحته. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الغداء خرج يبادر قريشا الى الماء، فسبقهم اليه حتى جاء ادنى ماء من بدر فنزل به، فقال له الحباب بن المنذر: اهذا منزل انزلكه الله تعالى ليس لنا ان نتقدمه او نتأخر عنه، ام هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، ان هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي ادنى ماء من ماء قريش، فاني اعرف غزارة مائه وكثرته بحيث لا ينزح، فننزله ثم نغور ما عداه من القلب. حاشية: وهي الآبار غير المبنية. انتهت الحاشية. ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب منه ولا يشربون، لأن القلب كلها تصير خلف ذلك القليب. فقال رسول الله: لقد أتيت بالرأي. ثم نهض ونهض معه المسلمون فصاروا حتى أتوا أدنى ماء من القوم فنزلوا عليه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل به فملأه ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. ومن يومئذ سمي الحباب ذا الرأي، بحيث كان ذلك القليب خلف ظهورهم وقطعت أطماع قريش في الحصول على الماء. وسأل سعد بن معاذ رسول الله فقال: ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا عليه كان ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولا أطوع لك لهم رغبة في الجهاد، ولا يظن أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، إنما ظنوا أنها العير يمتعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله ودعا له بخير وقال: أيقضي الله خيرا من ذلك يا سعد، وهو نصرهم وظهورهم على عدوهم. فشرع سعد يبني العريش لرسول الله فوق تل مشرف على مكان المعركة. فلما كان الصباح أقبلت قريش من الكثيب، والصحابة يرابطون في مكانهم. ولما رأى رسول الله قريشا قد أقبلت في الدروع السابغة والجموع الوافرة والأسلحة الشاكية، قال: اللهم، هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وعجبها وفخرها تجادلك وتخالف أمرك وتكذب رسولك، فأنجز نصرك الذي وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. عنوان: وصف عمير الجمحي عساكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اطمأنت قريش بعد نزولهم ارسلوا عميرا ابن وهب الجمحي فقالوا له: احرز لنا اصحاب محمد. فاقبل بفرسه حول معسكر الرسول او استجال به، ثم رجع اليهم وقال: 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون قليلا، ولكن امهلوني حتى انظر ان كان للقوم كمين او مدد. فذهب في الوادي حتى ابعد فلم ير شيئا، ثم رجع وقال لهم: ما رأيت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. حاشيه: البلايا اي النوق التي تبرك على قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت. انتهت الحاشية. ألا ترونهم خرصا لا يتكلمون، يتلمذون تلمذ الأفاعي، لا يريدون أن ينقلبوا إلى أهليهم زرق العيون، كأنهم الحصى تحت الحجف. حاشية: يريد بزرق العيون الأنهار. انتهت الحاشية. قوم ليست لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما أرى أن نقتل منهم رجلا حتى يقتلوا رجلا منا، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. عنوان: حكيم بن حزام ينصح قريشا بالعدول عن الحرب. بعد أن سمع حكيم بن حزام وصف عمير بن وهب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الوصف المؤثر، مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال له: وما ذاك يا حكيم؟ قال: أن ترجع بالناس وتجنبهم الحرب. فقام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بلقاء محمد وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه وابن خاله ورجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإنما أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك فقد كفاكم، ولم تعرضوا منه ما تريدون. يا قوم اعصبوها اليوم برأسي. حاشية: أي اجعلوا عارها ملتصقا بي. انتهت الحاشية. وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم. فقال حكيم بن حزام: الرأي عندي أن تجبر بين الناس وتحمل دم حليفك، أن تجير بين الناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي الذي قتله واقد بن عبد الله يوم سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، وتحمل ما أصاب محمد من تلك العير التي غنمها عبد الله بن جحش، فإنهم لا يطلبون منه إلا ذاك. فقال عتبة: نعم فعلت ذلك، هو حليفي على عقله، وما أصيب فيه من مال ونعم، وما قلت يا حكيم، ونعم ما دعوت إليه. ثم ركب عتبة جملا له وصار يجليه في صفوف قريش وهو يقول: يا قوم أطيعوني، فإنكم لا تطلبون غير دم ابن الحضرمي وما أخذ من العير، وقد تحملت ذلك. يا معشر قريش، أنشدكم الله في هذه الوجوه التي تضيء ضياء المصابيح، يريد وجوه قريش، أن تجعلوها أندادا لهذه الوجوه التي كأنها عيون الحيات يعني الأنصار. ولما رأى رسول الله عتبة على جمل أحمر قال: إن يكن خير في أحد من القوم فعند صاحب هذا الجمل، إن يطيعوه يرشدوا. وحين أبصره يجيل جمله بين الصفوف قال: يا علي ادع حمزة، وكان أقربهم إلى قريش، فلما أقبل سأله: من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ فقال: هو عتبة بن ربيعة ينصح قريشا بترك القتال. عنوان: والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وعن عتبة لحكيم بن حزام: انطلق يا حكيم لابن الحنظلية، حاشية يعني أبا جهل، انتهت الحاشية، وأخبره بما أدعو إليه. فانطلق حكيم حتى أقبل على أبي جهل فوجده قد سل درعا له من جرابه، فأفضى إليه برسالته وقال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فرد عليه مغضبا فقال: انتفخ والله سحره، حاشية أي رئته، وهي كلمة تقال للجبان، انتهت الحاشية. ثم خف للقاء عتبة فقال: أأنت تقول هذا؟ والله لو قاله غيرك لأعضدته، حاشية كلمة قبيحة شائنة، انتهت الحاشية. لقد ملئت رئتك رعبا، والله لا نرجع أبدا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. ثم التفت إلى حكيم وقال: ما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور، حاشية كلمة يكنى بها عن القلة، انتهت الحاشية. وفيهم ابنه أبو حذيفة، فقد تخوفكم عليه. فنبض عتبة وسب أبا جهل وقال: سيعلم أينا أفسد لقومه. وأقسم أبو جهل ألا يرجع بقريش، وأن يقيم بها على بدر حتى ينتصر. عنوان: إنذار رسول الله لقريش ودعوتهم لكف الحرب. كانت واقعة بدر صبيحة يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 للهجرة. وقبل استلامها بعث رسول الله عمر بن الخطاب إلى قريش يدعوها إلى كف القتال ويقول: فإنه إن يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إلي من أن تلوه مني. فقال حكيم بن حزام: قد عرض محمد نصفا فاقبلوه، فوالله لا تنصرون عليه بعدما عرض النصيحة. فقال أبو جهل: والله لا نرجع عنه إن مكننا الله منه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي أخي القتيل عمرو الذي يظهرون المطالبة بدمه، فقال له: هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس ويخذلهم عن القتال، وقد تحمل دية أخيك من ماله ويزعم أنك قابلها، ألا تستحي أن تقبل الدية من عتبة وقد رأيت ثارك بعينك؟ فقم وانشد خفرتك واذكر مقتل أخيك واستنهض النفوس. وكان عامر كأخيه المقتول من حلفاء عتبة، فقام وكشف ثيابه وحث التراب على عورته، ثم أخذ يصرخ: يا عمرا! فحميت النفوس والتهبت الحفائظ وحقب الأمر واستوثق الناس على ما هم عليه من الشر، فأفسد على قريش الرأي الذي دعا إليه عتبة. وأول من نقص عنه عتبة نفسه، فإنه لم يسعه إلا أن يدخل فيما دخل فيه الناس، فتقلد لامته والتمس بيضة ليدخلها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعها لعظمها، فاعتجر ببرد له ولم يجعل تحت لحيته من العمامة شيئا، وخرج يتهادى بين أخيه شيبة وابنه الوليد حتى فصل عن الصف ودعا للمبارزة. فخرج إليه ثلاثة فتية من الأنصار أشقاء، وهم معوذ ومعاذ وعوف بنو عفراء، فسألهم: من أنتم؟ فانتسبوا وقالوا: نحن رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة، إنما نريد قومنا اخرجوا الينا مقاتلين من بني عمنا. فامرهم رسول الله بالرجوع الى مصافهم واثنى عليهم فرجعوا. عند ذلك نادى مناد من قبل عتبة: يا محمد اخرج الينا، اخرج الينا اكفاءنا من قومنا. فندب لهم رسول الله عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعليا بن ابي طالب، وقال لهم: قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم، اذ جاءوكم ببطلانهم ليطفئوا نور الله. فلما قاموا ودنوا شوقا الى الجلاد سألوهم: من انتم؟ وكانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح، فتسمى كل واحد باسمه، ولما عرفوهم قالوا: انتم اكفاء كرام. ثم تبارزوا مبارزة عنيفة، بارز عبيدة بن الحرث عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد، اما حمزة فلم يمهل شيبة ان قتله، وكذلك فعل علي بالوليد. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما اثبت صاحبه. ولما رأى ذلك علي وحمزة كر بسيفيهما على عتبة فدفعاه واحتملا صاحبهما واضجعاه الى جانب رسول الله، فافرش له صلى الله عليه وسلم قدمه الشريفة فوضع خده عليها، وقال له رسول الله: اشهد انك شهيد. حين سأله عبيدة: الست شهيدا يا رسول الله؟ وبقي عليلا من جراحاته الى ان توفي في الصفراء ودفن بها مرجع المسلمين الى المدينة. عنوان: رسول الله يقيد سواد ابن هشام من نفسه احقاقا للحق. يقيد سواد ابن هشام من نفسه احقاقا للحق واثباتا للعدل الالهي. لما تراست الصفوف ودنا العسكران بعضهم من بعض، قام رسول الله يعدل صفوف اصحابه بقدح في يده لا نصل فيه ولا ريش، فمر بسواد بن هشام بن غزية حليف بن النجار وهو مستنتل من الصف، حاشية اي متقدم خارج عن الصف، انتهت الحاشية. فوخزه صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فاقدني من نفسك. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه وقبل بطنه الشريف. فقال رسول الله: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله بخير. عنوان: تثقيف رسول الله لجنوده ثقافة حربية. بعد أن عدل رسول الله صفوف الجنود قال لهم: إن دنا أعداؤكم منكم فانضحوهم بالنبل واستبقوا نبلكم، لا ترموهم على بعد، فإن الرمية على البعد تخطئ غالبا فيضيع النبل بلا فائدة. وقال لهم: لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم أمر أن يكون شعار الأنصار الذي يتعارفون به إذا اعتكر الليل أحد أحد، وشعار المهاجرين: يا منصور أمت أمت. وبعد ذلك حثهم وشجعهم، ثم انقلب إلى العرش، ثم انقلب إلى العريش ومعه أبو بكر ليس غيره. وقف سعد بن معاذ على بابه يحرسه متوشحا سيفه، ومعه نفر من الأنصار يردون كرة العدو، وكانت الجنائب مهيئة له إن احتاج إليها. ولما اصطف الناس للقتال رمى قطبة بن عامر حجرا بين الصفين وأقسم ألا يفر إلا إن فر هذا الحجر، وهو يريد بذلك التشجيع. وقبل الهجوم أخذ رسول الله حفنة من الحصباء واستقبل قريشا فرماهم بها وقال شاهت الوجوه، ثم أمر أصحابه أن يشدوا. وكان أول من خرج من صفوف المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب، فقتله عامر بن الحضرمي بسهم أرسله إليه، ومن بعده حارثة بن سراقة، وثبت المسلمون لقريش حتى قتل عتبة وشيبة والوليد. فقال أبو جهل وأصحابه للمسلمين لنا العزة ولا عزة لكم، فرد عليه منادي المسلمين نحن مولانا رسول الله ولا مولى لكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله وهو في قبة العريش والقتال دائر، ويقول في دعائه اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلا تعبد، وفي رواية أخرى اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ظهر الشرك ولا يقوم لك دين. وما زال يدعو ربه مستقبلا القبلة مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبه، فأخذه أبو بكر وألقاه عليه، ثم التزمه من خلف وقال يا نبي الله كفاك تناشد ربك سينجز لك ما وعدك. عنوان رجوع سراقة من القتال ومعه الكنانيون. أدرك سراقة الخطر وأن قريشا هالكة لا محالة، وكان يتحدث مع الحرث ابن هشام أخي أبي جهل ويده في يده، فانتزعها منه ثم كر على عقبيه وتبعه رهطة من كنانة، فقال له الحرث أتفعل ذلك يا سراقة وتزعم أنك لنا جار؟ فقال سراقة إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف عاقبة أعمالكم. ثم صار ولم يستطع الحرث أن يقفه، فكان يقول وسراقة يسير إلى أين إلى أين، والله لا أدري إلا خفافيش يثرب، والله لا أرى إلا خفافيش يثرب. وما زال كذلك حتى ضرب في صدره فسقط. وعندما أبصر أبو جهل انصراف سراقة قال يا معشر الناس لا يهمنكم خذلان سراقة، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهمنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عدلوا، واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه بالحبال، فلا تقتلوهم بل خذوهم قبضا باليد. عنوان قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل. ولما على النقع وحمت الحرب برز رسول الله من العريش إلى الناس يحرضهم ويقول في تحريضه والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وكان بيده تمرات يأكلها أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ فقذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وتقدم عوف بن الحرث وهو ابن عفراء فنزع ذرعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه واندفع بين صفوف قريش فقاتلهم حتى قتل. وأبلى في ذلك اليوم معبد بن وهب زوج هريرة بنت زمعة أخت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقاتل بسيفين. وكان رسول الله يقول للصحابة شدوا فيشدون إلى أن هبت رياح النصر على المسلمين، وانهزم المشركون وقتل منهم من قتل وأسر من أسر. وذكر سعد أنه لما انهزم المشركون رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممعنا في إثرهم مسلطا سيفه يتلو الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. القمر 46. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى العساكر فقال لهم: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهو له. فوضع القوم أيديهم على المشركين يأسرونهم. ولما نظر رسول الله إلى سعد بن معاذ رأى في وجهه الإنكار لما يصنعون، فقال له: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنعون. قال سعد: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان فيهم بالقتل أحب إلي من استبقاء الرجال. عنوان: نهي رسول الله الصحابة عن قتل بني هاشم وآخرين من قريش. ذكر رسول الله لأصحابه: أني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا من دياركم كرها مع المشركين، لا حاجة لهم بقتالنا. فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختر بن هشام بن الحرث حاشية كان أكف القوم عن الرسول وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وهو ممن قام في نقض صحيفة قريش التي كتبوها في مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، انتهت الحاشية، فلا يقتله. ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فقال أبو حذيفة: أتقتل آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس حيا؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف. فبلغت مقالته رسول الله فقال لعمر: أتسمع يا أبا حفص قول أبو حذيفة يريد أن يضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فلم يرد رسول الله بذلك وصرفه عنه. ولقي المجذر رضي الله عنه أبا البختر فقال له: إن الله قد نهانا عن قتلك. فقال: وزميلي جنادة، وكان خرج معه من مكة وهو ابن مليحة. فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك. قال: لا والله، إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي يقتل حرصا على حياتي. فقتله المجذر بعد أن قاتله. ثم أتى رسول الله فقال: والذي بعثك بالحق، لقد جهدت عليه أن يستأصر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقتلته. عنوان: أبو بكر الصديق لا يضعف عن قتل ابنه في سبيل الله. وممن خرج مع المشركين في واقعة بدر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة، فغيره رسول الله بعد إسلامه، وهو من شجعان قريش ورماتهم المعدودين، وكان أكبر ولد أبيه. قال لوالده: لقد أهدفت لي يوم بدر مرارا فصدفت عنك. فقال أبو بكر: لو هدفت لي لم أضعف عن قتلك. وقد دعا أباه للبراز في اليوم الأول من بدر، ولما أراد أبو بكر الخروج منعه رسول الله وقال: أمتعنا بنفسك يا أبا بكر، أما علمت أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري؟ ونقل عنه رضي الله عنه أنه قال لولده عبد الرحمن وهو مع المشركين يكر على الصحابة: أين مالي يا خبيث؟ فأجابه: لم يبق منه إلا عدة الحرب وفرس سريعة الجريان وجنان يقاتل عليه شيوخ الضلال. عند ذلك أصر أبو بكر إلا أن يخرج لقتاله، فنزلت الآية في حقه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سورة الأنفال الآية 24. حاشية: ذكر علماء التنزيل أن الآية مدنية ولم يذكروا أنها نزلت ببدر. انتهت الحاشية. عنوان: أبو عبيدة بن الجراح يقتل أباه في سبيل عقيدته وإيمانه. من روائع ما قصه علينا رواة السيرة في واقعة بدر أن أبا عبيدة قتل والده الجراح وكان مشركا، وصورة ذلك أنه قصد ابنه ليقتله فولى عنه أبو عبيدة استبقاء له، فلم ينكف عنه فرجع إليه فقتله. وعند ذلك نزلت في حقه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المجادلة الآية 22. وذلك أقصى ما تبلغ إليه العقيدة بالإنسان من التضحية بأعز ما لديه في سبيل الله. عنوان: أمية بن خلف تسبب في قتله بلال رضي الله عنه. حكى لنا ذلك عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لقيت أمية بن خلف يوم بدر وكان صديقا لي في الجاهلية، ومعه ابنه علي آخذا بيده، وكان معي أضرع استلبتها، فلما رآني أمية ناداني وقال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأضرع التي معك. قلت: نعم. فطرحت الأضرع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه علي وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط. ثم سألني: من الرجل منكم المعلم بريشة عامة في صدره؟ قلت: ذلك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. ثم خرجت أمشي بهما فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان يعذبه على إسلامه في مكة، فصاح بلال: أهذا رأس الكفر أمية بن خلف؟ لا، نجوت إن نجا. وكرر ذلك مرارا، فأحاط بنا المسلمون، وأصلت بلال السيف من غنبه فضرب به رجل علي فوقع، فصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. ثم قال: فخشيت أن يلحق بنا غيرهم، فتركت لهم عليا أشغلهم به فقتلوه. قتله عمار بن ياسر وحبيب بن أساف ثم تبعونا حتى لحقوا بنا. وكان أمية رجلا ثقيلا فقلت ابرك، ولما برك ألقيت بنفسي عليه لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. قتله معاذ بن عفراء وخارج بن زيد وحبيب بن أساف. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول يرحم الله بلالا كان سببا في ذهاب أدرعي وفجعني في أسيري. حاشية: يلازم المؤلف هنا رواية السيرة الحلبية 2 تقسيم 189. انتهت الحاشية. عنوان: شجاعة معاذ بن عمرو بن الجموح ومقتل أبي جهل. روى كتاب السيرة في واقعة بدر عن معاذ بن عمرو بن الجموح قال: رأيت أبا جهل وقد أحاط به المشركون وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص له، فلما سمعتها عمدت نحوه وحملت عليه فضربته ضربة أطمت قدمه بنصف ساقه. حاشية: أطمت قدمه قطعتها. انتهت الحاشية. فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح تحت كسر اليابس من الرطب. وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جسمي وأجهضني القتال، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت حتى طرحتها، وما زال رضي الله عنه يقاتل يومه وهو على تلك الحال حتى استشهد. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق عبد الله بن مسعود فوجده قد ضربه ابن معوذ بن عفراء بعد أن قطع رجله عمرو بن الجموح حتى بركك الجمل. قال: فرأيته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت له: أخزاك الله. قال: وبما أخزاني؟ أعار على رجل قتلتموه؟ لقد ارتقيت يا ريعي الغنم مرتقا صعبا. أخبرني لمن الدائر اليوم، لنا أم علينا؟ قلت: لله ولرسوله. ثم أخذت بلحيته ووضعت رجلي على رقبته وضربته بسيفي فلم يغن شيئا، فبصق في وجهي وقال: خذ سيفي. واحتز به رأسي من عرشي. حاشية: عرق في أصل الرقبة. السيرة الحلبية 2 تقسيم 191. انتهت الحاشية. ففعلت ذلك ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهل. قال: قتلت أبا جهل؟ قلت: نعم يا رسول الله. ثم ألقيت الرأس بين يديه فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا كان فرعون هذه الأمة ورأس قاعدة الكفر. ثم نفلني سيفه وكان قصيرا عريضا، ومع قصره كان أقصر من سيف ابن مسعود. وكان الزبير أظهر في واقعة بدر بطولة نادرة وقاتل قتالا شديدا حتى أصيب بعدة جراحات، فكان الرجل يدخل يده في الجراح في عاتقه وظهره، وكذلك رجال آخرون من الصحابة حتى انكسرت أسلحتهم في أيديهم. فقد انكسر سيف عكاشة بن محصن وهو في ميدان القتال، فناوله رسول الله نصلا وقال له: قاتل بهذا يا عكاشة. وكان النصل طويل القامة شديد المتن أبيض الحديد، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وشهد به عكاشة مشاهده مع رسول الله كلها، ثم لم يزل متوارثا في عقبه، وكان خير أثر لديهم واسمه العون. وقد شهد رسول الله لعكاشة بأنه خير فارس في العرب. ومن الأبطال الذين أبلوا في هذه الواقعة سلمة بن أسلم، وقد انكسر سيفه فيها، فأعطاه صلى الله عليه وسلم سيفا غيره كان في يده، وقال له اضرب به فإذا هو من أجود السيوف. ولما انتهت المعركة وتسلط سيف الحق على رقاب المشركين، سأل رسول الله عن نوفل ابن خويلد، وكان من أبطال قريش المعدودين، فقال علي رضي الله عنه أنا قتلته. فكبر رسول الله وقال الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. ويروى عن قتله أن جبار بن صخرة أسره، وبينما كان يسوقه إذ أبصر عليا فسأل نوفل جبارا وقال يا أخ الأنصار من هذا؟ واللات والعزى، إنه ليريدني. فقال له هذا علي بن أبي طالب. ولما التقيا به عمد علي إليه فقتله. عنوان: شهداء واقعة بدر من الصحابة رضي الله عنهم. كانت واقعة بدر من وقائع التاريخ الحاسمة، فلما كتب الله فيها الفوز للمسلمين كان فوزا الى الابد، ولو كانت الاخرى لانقرض فيها الاسلام. ومع ذلك لم يستشهد فيها من الصحابة غير 14 رجلا، 6 من المهاجرين، و8 من الانصار، 6 من الخزرج، و2 من الاوس. فالستة من المهاجرين هم عبيدة بن الحرث بن المطلب، قطعت رجله في المبارزة مع عتبة بن ربيعة، وقد تقدم وصف موقعته وانه مات ودفن بالصفراء، ومهجع مولى عمر بن الخطاب، وهو اول قتيل استشهد في بدر، وعمر بن ابي وقاص، ووهيب اخو سعد الذي كان استصغر رسول الله سنه حين خرج من المدينة فبكى فاشفق عليه، ثم اذن له في الخروج فقتل وهو ابن 16 سنة، وعاقل بن البكير الليثي، وصفوان بن بيضاء الفهري وذو الشمالين، وعمر بن عبد عمرو بن نظلة حليف خزاعة، والستة من الخزرج: عوف بن عفراء واخوه معوذ بن عفراء، وحارثة بن سراقة، ويزيد بن الحارث بن قيس بن مالك، ورافع بن المعلى، ورافع بن المعلى، وعمير بن الحماس بن الجموح، والأوسيان سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر.
من فضلك تابع بقية المادة.